الغابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب، فتذكر الفر الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للعشرين بعد المئة الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي أقدم من خلاله شرحا للدين كله، فأنا لا أقدم مقاطع للمشاهدة، كلا، بل أقدم شرحا لأركان الإسلام. ولا زلنا بحول الله جل وعلا نتحدث عن الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج، وهذا آخر لقاء لنا بتوفيق الله ومدده في الحديث عن هذا النسك العظيم وهذا الركن الكبير الجليل من أركان الإسلام. وكنا في اللقاء الماضي قد توقفنا عند الرمي في أول وثاني أيام التشريق، يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة. في هذا اليوم يجب على الحجاج أن يقوموا برمي الجمرات على الترتيب التالي، أن يبدأوا بالجمرة الصغرى ثم بالجمرة الوسطى ثم بالجمرة الكبرى أو جمرة العقبة. يرمي الحاج كل جمرة من هذه الجمرات بسبع حصيات. طيب، ما هو وقت الرمي؟ يبدأ وقت الرمي في هذين اليومين بعد الزوال عند جمهور العلماء، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، ويمتد الوقت من زوال الشمس إلى غروبها، يعني وقت الرمي في أيام التشريق السنة من وقت الزوال، يعني قبل الظهر بوقت قليل، إلى غروب الشمس، إلى ما قبل المغرب. ولا حرج أن يرمي بالليل كما سبق في يوم النحر. أما نهاية وقت الرمي فمذاهب العلماء فيه كما هو في رمي جمرة العقبة كما بينت في اللقاء الماضي. صفة الرمي في يوم 11 و12 من شهر ذي الحجة بينها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا، يعني الصغرى، بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيستقبل القبلة ويقوم طويلا يدعو ويرفع يديه، ثم يتحرك إلى الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، يرمي الجمرة بسبع حصيات ثم يأخذ ذات الشمال لمن تيسر له ذلك، ويستقبل القبلة ويقوم طويلا ويدعو رافعا يديه صلى الله عليه وسلم، ثم يمشي إلى الجمرة الكبرى أو إلى جمرة العقبة ويرمي الجمرة أيضا بسبع حصيات ولا يقف عندها، يعني لا يدعو بعد رمي الجمرة الكبرى، ثم ينصرف. فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. طيب، من رمى الجمار في أول وثاني أيام التشريق فإنه يجوز له أن ينفر، أي يرحل وأن يترك منه وأن يذهب إلى مكة، هذا إن أحب التعجل في الانصراف من منى، ويسمى هذا اليوم بيوم النفر الأول، وبه يسقط الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق باتفاق أهل العلم، لقوله جل وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا أراد الرحيل رحل قبل غروب الشمس في ثاني أيام التشريق عند جمهور العلماء، أما الأحناف قالوا له أن ينفر ما لم يطلع فجر يوم الثالث من أيام التشريق. طيب، الرمي الثالث أيام التشريق ما حكمه لمن لم يتعجل وبقي في منى؟ يرمي الجمرات أيضا بنفس الترتيب، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد الزوال عند الجمهور. واتفق العلماء على أن آخر وقت للرمي في هذا اليوم عند غروب الشمس. فإذا رمى الجمار في اليوم الثالث انصرف إلى مكة، ولا يسن له أن يقيم في منى بعد الرمي، ويسمى بيوم النفر الثاني، وبه تنتهي المناسك. هنا سؤال: هل يجوز الرمي عن الغير؟ والجواب نعم، من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس لأي سبب من الأسباب فإنه ينيب من يرمي عنه، وينبغي أن يكون الرامي أو النائب الذي ستنيبه للرمي عنك ينبغي أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله بالرمي عنه. وكذلك المرأة إن كانت تستطيع أن ترمي بنفسها دون أن تتعرض للأذى أو للضيق أو للخوف أو للحرج للزحام الشديد فلا حرج أن توكل أيضا من يرمي عنها إن كانت عاجزة عن أن ترمي بنفسها. ما حكم المبيت بمنى في أيام التشريق؟ واجب عند الجمهور سواء للمتعجل أو للمتأخر. ومن ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر، وأرجو أن نركز على قولي بدون عذر، يلزمه دم جبران عند جمهور العلماء، يجب عليه أن يذبح شاة عند جمهور العلماء. لمن لم يبت في منى أيام التشريق من غير عذر، أما من كان لديه عذر يمنعه من المبيت بمنى أيام التشريق فلا شيء عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، ولأنه صلى الله عليه وسلم أذن للعباس رضي الله عنه أن يبيت بمكة في أيام منى من أجل السقاية، من أجل سقاية الحجيج، بل وأذن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص أيضا للرعاة الذين يرعون الإبل والأبقار والأغنام أن يبيتوا خارج منى وأن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. وهذا الذي جاءه صلى الله عليه وسلم وسأله عن تأخير الرمي حتى المساء قال: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال عليه الصلاة والسلام: ارمي ولا حرج. طيب، تعالوا بنا لنتكلم عن مسألة مهمة أخرى، ألا وهي قضية الهدي، والهدي هو ما يهدى إلى الحرم من الأنعام تقرب إلى الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أرجو أن تنتبهوا معي إخواني وأخواتي لهذه القضية لنتعرف على أنواع الهدي. اتفق العلماء على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نص عليها القرآن، والأفضل في الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز، وكلما كان الهدي أغلى ثمنا كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقاب أيها أفضل يا رسول الله قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. طيب شروط الهدي: أن يكون من بهيمة الأنعام كما بينت، وهذا مجمع عليه بين سادتنا وعلمائنا، لا يجزئ من الإبل في الهدي ما له أقل من 5 سنين، ولا يجزئ من البقر ما له أقل من 2 سنين، ولا يجزئ من الماعز ما هو أقل من 1 سنة، ولا يجزئ من الضأن أقل من 6 أشهر. طيب أن يكون الهدي سليما من العيوب، ابتعد، لا تهدي العوراء والمريضة والعرجاء والكثيرة، بل تخير أفضلها وأحسنها كما قال عليه الصلاة والسلام. ما هي أنواع الهدي؟ أجمع العلماء على أن الهدي الذي يساق منه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع. أما الهدي الواجب فهو على أقسام: أولا هدي التمتع والقران، هذا واجب على الحج، الذي نوى الحج متمتعا أو قارنا، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وسأبين الآن إن شاء الله متى أصوم هذه الأيام 3. هذا الهدي واجب على المتمتع بالإجماع، وعلى القارن واجب عند جمهور أهل العلم. طيب النوع الثاني من أنواع الهدي هدي الفدية، وهو الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو لأذى، كما في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بينت قبل ذلك أنها نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هوام رأسه تسقط من شعره وقد آذاه ذلك، فأمره أن يحلق ونزلت الآية، وخيره ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بين الهدي، بين أن يذبح شاة وبين الإطعام، أن يطعم 6 مساكين كما بين سيد النبيين، وبين الصيام أي أن يصوم 3 أيام. طيب ألحق الجمهور بهذا النوع إجاب الهدي على من ترك واجبا من واجبات الحج، وعلى من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وهذا من فضل الله جل وعلا. أما النوع الثالث هو الهدي الذي يجب على المحرم إن قتل صيد البر وهو محرم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقاسوا على هذا دما على من ارتكب محظورا من المحظورات. طيب نوع آخر هو هدي الإحصار، وهو ما يجب على من حبس عن إتمام النسك لأي سبب من أسباب مرض أو عدم أمن أو عدو أو غير ذلك، بشرط ألا يكون قد اشترط عند إحرامه، بشرط ألا يكون قد اشترط عند إحرامه، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والاشتراط عند الإحرام أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا يحل من إحرامي ولا هدي عليه. كذلك هناك هدي الوط، وهو واجب على الحاج الذي جامع زوجته أثناء الحج قبل أن يتحلل التحلل الأكبر. وهناك هدي النذر، وأن يوجب الإنسان على نفسه نذرا هنالك، فهذا واجب عليه الوفاء به. أما هدي التطوع فما يتطوع به الحاج المفرد أو المعتمر، وهو تطوع فوق ما هو واجب عليه. طيب، هذا قول جمهور العلماء، يجوز له أن يتطوع، لحديث أم المؤمنين عائشة قالت فتلت قلائد بدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلة. وللحج أن يشتري الهدي من الحرم، لأن البعض يشدد ويمنع ذلك، له أن يشتري هديه من الحرم يعني من مكة، كما يجوز له أن يسوقه من خارج الحرم، فإن ساقه استحب له كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام أن يقلده وأن يشعره إن كان من الإبل أو البقر بلا خلاف. يعني يقلده، التقليد هو أن يجعل في الهدي قطعة جلد أو علامة ليعرف أن هذا هدي. أما الإشعار هو أن يشق جانبا من جانبي السنام للبدنة أو للبقرة حتى يسيل منه دم ليكون علامة على أن هذا من الهدي، لحديث أم المؤمنين عائشة الذي ذكرته آنفا. طيب، كم يجزئ من الهدي؟ ليس في أكثر الهدي حد معلوم، وقد كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام 100، وأقل ما يجزئ عن الواحد عن الحج شاة. ويجوز أن يشترك 7 في بقرة، ويجوز أن يشترك 7 في بقرة أو في بعير، وهو قول الشافعي والمشهور عند الإمام أحمد كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بل وهناك من نقل الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من 7. وذهب إسحاق إلى أن البدنة والبقرة تجزئ عن 10. هناك تفصيل لا تسع الوقت لذكره الآن. طب ما هو وقت الذبح؟ يستحب الذبح في يوم النحر، يوم العيد، ويوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد رمي جمرة العقبة، وقبل الحلق وقبل الطواف. هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وقد بينا ذلك. يجوز الذبح في يوم النحر وفي 3 أيام بعده، هو قول علي بن أبي طالب وقول الحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي، وهو قول ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ومنهم من قال بل وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده، وهو قول عبد الله بن عمر وابن عباس، وهو قول أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم. قول ثالث قال وقت النحر هو يوم واحد، هذا قول ابن سيرين. قول رابع قالوا يوم واحد في الأمصار، هذا وقت النحر، وثلاثة أيام في منى، هذا قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد. وهناك قول خامس أن وقت النحر من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة، قول لأبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره. وهناك قول أخير قالوا لا يختص بوقت معين، ووجه عند الشافعية إلا أن الإمام النووي رحمه الله قد ضعف هذا القول. طب مكان الذبح والنحر؟ قال جل وعلا ثم محلها إلى البيت العتيق. ولحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحلكم. وفي لفظ منا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف. فالهدي لا يذبح إلا في الحرم، في مكة أو غيره من الحرم. فمن فعل أجزاءه ذلك عند الجمهور خلافا لمالك فإنه قال لا يجزئ في الحرم إلا بمكة، تمسكا منه بقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. طيب من لم يستطع الهدي ماذا أصنع؟ إذا كان قارنا أو متمتعا قلنا فالهدي عليه واجب. طيب هو لا يملك ثمن الهدي ماذا أصنع؟ يصوم. من لم يملك ثمن الهدي ولم يستطعه يصوم 3 أيام في الحج، ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى بلده بعد انتهاء النسك، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب متى صوم الأيام 3 دي؟ صوم إمتى؟ اختلف العلماء في الأيام 3 التي تصام في الحج على أقوال، أشهرها قولان. الأول أنه يجوز له أن يصومها من حين أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لا إله إلا انظر إلى السعة وإلى الفضل، من لحظة ما يحرم بالعمرة يجوز له أن يصوم هذه الأيام إن كان يعلم أنه لا يستطيع الهدي. هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. ويستحب أن يجعلها 7 من ذي الحجة و8 ألا هو يوم التروية، قالوا ويوم عرفة، أن الأولى والأفضل أن يكون مفطرا في يوم عرفة ليقوى على الدعاء وعلى التعبد في هذا اليوم العظيم. هذا مذهب الأحناف والحنابلة. ويرى الإمام أحمد رحمه الله أن يكون آخر هذه الأيام، أن يكون آخر هذه الأيام يوم التروية. القول الثاني أنه لا يجوز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج، هذا القول الثاني. لا يجوز له أن يصوم 3 أيام في الحج إلا بعد أن يحرم بالحج، وهذا مذهب المالكية والشافعية، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. طيب بينت أيضا أن من أحصر عن إتمام النسك ولم يستطع الهدي ولم يشترط في إحرامه فيجب عليه الهدي، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب ماشي خلاص دي بيناها. طب إن لم يستطع ولم يجد الهدي، الصواب أنه يحل ولا شيء عليه خلافا للحنابلة والشافعية، فقد قاسوه على هدي التمتع وقالوا عليه الهدي. تعالوا بنا لنلخص لحضراتكم أعمال الحج المتمتع في نقاط سريعة سهلة. أولا من استطاع الحج وعزم وجزم على أدائه عليه أن يبادر بالتوبة النصوح من كل المعاصي كما بينت في أول اللقاء، وأن يجتهد في الخروج من مظالم الخلق، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها، وأن يجتهد في قضاء ما أمكنه من ديونه، وأن يجتهد في إرضاء والديه، وأن يسترضي أقاربه إن كان بينه وبينهم شيء. ويجب عليه أن يترك لأولاده ومن تلزم نفقتهم ما يلزمهم مدة غيابه. عليه أن يحرص على أن يكون زاده من الحلال الطيب، وأن يحذر أن يكون ماله أو أن تكون نفقته من المال الحرام. عليه أن يحرص على صحبة ورفقة صالحة طيبة تعينه على الخير وتيسر له أداء النسك على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يخرج إلى السفر متحليا بالأداب الشرعية في السفر، وذلك في أشهر الحج. الإحرام إذا أتى الميقات يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل من الجنابة، ويتطيب على جسده بما يجد عنده من الطيب، ثم يلبس بعد ذلك ملابس الإحرام، ولا حرج إن ظهرت رائحة الطيب بعد لبس الإحرام. يلبس الرجل ملابس الإحرام الإزار والرداء، وتلبس المرأة ما شاءت من الثياب كما بينا آنفا. يصلي إن حضر وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين بعد ملابس الإحرام بنية سنة الوضوء، فإذا فرغ نوى الإحرام بعمره هذا المتمتع. يقول لبيك عمره أو لبيك اللهم عمره، فإن كان في الطائرة فإنه يقول ذلك بمحاذاة الميقات، ويكون قبل ذلك قد اغتسل وتطيب ولبس الإحرام كما بينا. فإذا أهل بالعمرة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع بها صوته وترفع المرأة بها الصوت بقدر ما تسمع جارتها أو رفيقتها. وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، أن يكثر من التلبية في الليل أو في النهار، وأن تلبي المرأة حتى ولو كانت حائضة، ولا تقطع التلبية إلا عند بدء الطواف. طيب، إذا وصلت إلى مكة تقدم إلى المسجد الحرام، وإن استطعت أن تذهب إلى الحجر الأسود وأن تلمسه تستلمه بيدك وأن تقبله إن تيسر لك ذلك، وإن لم تيسر إلا أن تستلمه وأن تقبل يدك فافعل، فإن لم تستطع فأشر إليه بيدك وكبر، ولا تقبل يدك بعد التكبير، ولا تزاحم أحدا حتى لا تؤذى ولا تؤذي. ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط، يبدأ الشوط من الحجر الأسود إلى أن تبلغ الركن اليماني اللي هو قبل الحجر. إن استطعت أن تستلم من غير تقبيل فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، ويجوز لك بين الركن اليماني والحجر أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا بلغت الحجر الأسود فقد أتممت شوطا، وافعل ذلك في السبعة أشواط. ينبغي للرجل دون المرأة في هذا الطواف الانطباع من بداية الطواف إلى نهايته، والانطباع هو كشف الكتف الأيمن، ولا تكشف كتفك الأيمن إلا مع الطواف، فإذا انتهيت فغطي عاتقيك. ثم الرمل وهو المشي السريع إن استطعت في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وامشي مشا عاديا في الأشواط الأربعة الأخرى. فإذا انتهيت من الطواف سبعة أشواط صل ركعتين خلف المقام، اقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، واقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. فإن وجدت زحاما في الطواف خلف المقام فصل ركعتين في أي مكان ولا تعطل طواف الطائفين، واشرب من زمزم ما استطعت. وإن استطعت أن تعود إلى الحجر وأن تستلمه أنت يسر، وإلا فاذهب إلى الصفا والمروة. إذا اقتربت من الصفا اقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقل أبدأ بما بدأ الله عز وجل به كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ثم قف على الصفا وتوجه إلى الكعبة واستقبلها وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. افعل ذلك 3 مرات ثم انزل من على الصفا إلى المروة ماشيا، وأسرع بين الميلين الأخضرين أو العلمين الأخضرين، فإذا وصلت إلى المروة تفعل على المروة مثل ما فعلت على الصفا، وهذا شوط، ثم انزل إلى الصفا مرة أخرى وهكذا حتى يكمل 7 أشواط. فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا، من المروة إلى الصفا شوط آخر. طيب، إذا أتم سعيه حلق رأسه أو قصره، والتقصير هنا أفضل لا سيما إن كان وقت الحج قريبا، والمرأة لا تحلق إنما تقصر بمقدار أنملة، فإذا تحلل المتمتع بعد الطواف والسعي والتقصير يحل له كل شيء كان محرما عليه بالإحرام، حتى لو كانت معه زوجته فهي حلال له، إلى أن يأتي وقت الحج في يوم التروية، ألا هو يوم 8 من ذي الحج، يستعد الإحرام من مكانه الذي هو فيه بمكة، ثم يحرم بالحج قائلا لبيك اللهم حجا، هذا المتمتع، ويلبي. إن كان يخشى أن يعوقه شيء أو أن يمنعه من إتمام حجه فليشترط كما بينت، وليقل فإن حبسني حابس فمحلي، أي المكان الذي أحل فيه من إحرامي حيث حبستني، ثم أخرج إلى منى كالندى يوم 8 يوم التروية، ويبيت بها، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، يعني يصلي كل فرض في وقته قصرا ما عدا المغرب، يصلي المغرب 3. فإذا طلعت شمس يوم 9 من ذي الحجة وهو يوم عرفة، يسير من منى إلى عرفة وينزل بنمرة يقيم بها إلى الزوال إلى وقت الظهر إن تأثر له ذلك، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين ولا سنة بينهما، ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع على عرفة رافعا يديه مستقبلا القبلة، ويقف هكذا حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس نزل ونفر بهدوء وسكينة إلى مزدلفة، فإذا وصل إلى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين، صلى المغرب 3 وصلى العشاء 2 بأذان واحد وإقامتين، إقامة المغرب وإقامة العشاء بدون سنة بينهما، ثم ينام بالمزدلف حتى الفجر ولا يصلي بالليل، فلم يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي الفجر وفجر يوم النحر في أول وقته بأذان وإقامة، ثم يقف على المشعر الحرام إن استطاع أو بمحاذاته مستقبلا القبلة داعيا مكبرا مهللا حتى يسهر الصبح، ويرخص للضعفاء من النساء وغيرهن في الرحيل من مزدلفة بعد منتصف الليل وغياب القمر كما بينا ذلك. طيب، يأتي يوم النحر وهو يوم العيد، يفيض إلى منى، الإفاضة إلى منى مرة أخرى بقى بعد مزدلف قبل طلوع الشمس، يتحرك من مزدلفة إلى منى، فإذا وصل منى قطع التلبية عند بداية الشروع في رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة من ناحية مكة، ويرميها ب7 حصاءات كما بينا، يكبر مع كل حصاة الله أكبر، ويكون الرمي بعد طلوع الشمس، فإذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل وحلله كل شيء كان محرما عليه إلا الجماع، حتى يطوف طواف الإفاضة، ثم يذبح هديه بمنى أو بمكة، بمنى أو بمكة، فإن لم يملك ثمن الهدي فإنه يصوم كما بينت 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ثم أحلق رأسه وتقصر المرأة من شعرها على قدر أمله، ثم يرجع إلى مكة. يبقى يرمي الجمرة ويحلق وينحر ثم يرجع إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، يطوف 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة. انتبه، لأن هذا الطواف وهذا السعي هو طواف الحج وسعي الحج، أما الطواف الأول والسعي الأول كان طواف العمرة وسعي العمرة، وله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق. وإذا طاف الإفاضة حل له كل شيء حتى لو كانت معه زوجته. وإذا كانت المرأة حائضا فإنها تفعل جميع المناسك إلا الطواف، تؤخر الطواف حتى تطهر إن استطاعت، أما إن كانت مرتبطة ويشق عليها أن تتأخر وأن تتخلف عن رحلتها التي جاءت معها من بلد بعيد، ففي أصح أقوال العلماء أنها تطوف بعدما تتحفظ وحجها صحيح إن شاء الله ولا شيء عليها، لأن هذا غاية وسعها. ثم يعود مرة أخرى بعد الطواف والسعي إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق، وهي ليلة 11 و12 و13 لمن لم يتعجل. يرمي الجمرات 3 في أيام التشريق، يوم 11 و12 و13، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة ب7 حصيات مكبرا مع كل حصاة، مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى، ويتقدم بعد كل جمرة فيستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا إن تيسر له ذلك، ثم يأتي الجمرة الكبرى والعقبة فيرميها ب7 حصيات ولا يقف للدعاء بعدها كما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم يفعل ذلك في اليوم 12 وفي اليوم 13 إن لم يتعجل. طيب الرمي، ما وقت الرمي في آخر أيام التشريق؟ إن اختار المبيت ليلة 13 أو غربت عليه الشمس في يوم 12 وبمنى، يرى بعض أهل العلم أنه يلزمه أن يبيت بمنى ليرمي الجمرات 3 في يوم 13 من ذي الحجة كما فعل في اليومين السابقين. طيب إذا أراد الحج أن يسافر بقى إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف بالبيت طواف الوداع ليجعله آخر عهده بمكة، أما الحائض النفساء فيرخص لها في السفر بلا طواف للوداع، وبهذا يكون الحاج المتمتع قد أدى المناسك بفضل الله جل وعلا. أما القارن فما عليه إلا أن يقول لبيك حجا وعمرة ثم يذهب إلى بيت الله الحرام بعدما يفعل ما بينت في حج المتمتع، ويطوف ويسعى. هذا إن ذهب إلى بيت الله الحرام يطوف ويسعى، ويبقى عليه طواف واحد آخر وهو طواف الإفاضة، وهذا حتما لا بد أن يكون بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة. أما المفرد ويؤدي سائر المناسك التي ذكرت ما عليه إلا أن يقول لبيك حجا فقط، ثم يطوف ويسعى وعليه طواف واحد وسعى واحد. إن ذهب إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى، وبقي عليه أن يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة وإن تيسر، ويجب عليه بعد ذلك في آخر المناسك أن يطوف طواف الوداع، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا والله تعالى أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يرزقنا وإياكم القبول، إنه ولي ذلك ومولاه. كل عام أنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول.